اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده، وفي رواية يديه، فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره البخاري بتمامه وجعل له هذه الترجمة: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. وهنا هذا الأمر الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه كان أمر نعمة، فنعمة كبرى ومنة عظمى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتم الصلاة وأن يبقى في موقف الإمام، فهذه نعمة عظيمة جدا. لذلك أبو بكر رضي الله عنه رفع يديه وهو يحمد الله عز وجل، بعد أن حمد الله رجع القهقرى ووقف في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة وهو في الصلاة فيحمد الله عليها. فهذه نعمة حصلت لأبي بكر فرفع يديه وحمد الله تعالى، ثم بعد ذلك رجع القهقرى. فسيدنا أبو بكر فعل ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن فرغ النبي من الصلاة أنكر على الناس التصفيق وقال: ما لكم لما نابكم شيء أخذتم في التصفيق؟ صحيح. وقال لي أبو بكر كذلك: ما منعك إذ أشرت إليك ألا تصلي للناس؟ ولم ينكر عليه رفع يديه في الصلاة. هذه المسألة، أنكر على الناس تصفيقهم، وكذلك قال لي أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه، ولم يرد أنه أنكر على أبي بكر رضي الله عنه رفعه ليديه. بل هنالك رواية في مسند الإمام أحمد الجزء الخامس صفحة 338 أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر فقال له: لما رفعت يديك؟ فقال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك، يعني بإشارته له أن يبقى إماما في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له شيئا. إذن كأن مراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث زيادة استحباب رفع الأيدي عند الثناء على الله في الصلاة، عرفنا؟ زيادة استحباب رفع الأيدي عند الثناء على الله تعالى في الصلاة. نعم، وهذا المعنى قد يعضده ما أخرجه مسلم في صحيحه. واسمعوا هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال: كنت أرتمي بأسهم لي في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فقلت لأنظرن إلى ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. يقول: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. فإذا هنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام زاد رفعه ليديه وهو يثني على الله سبحانه وتعالى. هذا يعضد القول بزيادة الاستحباب برفع اليد عند الثناء على الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وهذا ما أخذه الشافعي في دعاء القنوت، فهم يرفعون أيديهم في دعاء القنوت. هذا هو المعنى أو هذه الفائدة التي من أجلها ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الموقف أو في هذا الموضع. الشيء الآخر الذي قاله الحافظ ابن حجر بأن رفع اليدين للدعاء ولو في غير موطن الدعاء لا يبطل الصلاة، ولو في غير موضع الرفع. لماذا؟ قال: لأنها هيئة استسلام وخضوع، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. يعني قد أحيانا واحد يرفع يديه في غير موضع الرفع لكن وجد في نفسه خشوعا وخضوعا، قال: يا ربي لك الحمد، رفع يديه في غير موضع الرفع، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لأنه استسلام وخضوع لله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. هنا معنى الخصر أو أن يصلي مختصرا، وأحيانا تأتي بمعنى نهى عن الاختصار في الصلاة. نعم، معناها أن يضع المصلي يده على خصره في الصلاة. هذه الحالة أو هذه الهيئة منهي عنها، ولذلك قال ذلك ابن سيرين، قال: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، هذه منهي عنها، فتسمى اختصارا، وتسمى نهي أن يختصر الرجل الصلاة، أن يقف مختصرا. بعضهم فسر الاختصار أن يختصر في القراءة مثلا، أن يختصر في السورة. لا، المراد هذا أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. روى الإمام أحمد برقم 4849، وروى كذلك أبو داود والنسائي عن زياد بن صبيح الحنفي قال: كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي، فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري، يعني يظهر أن وضع اليد على الخصر يعطي شيء من الراحة. فقال: لما أطلت الصلاة وضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري بيده، يعني الذي كان واقفا أمامه عمل له هيك ضمن الصلاة، فضرب الشيخ صدري بيده، فقلت في نفسي: ما رابه مني؟ فأسرعت الانصراف، يعني أنهى الصلاة، فإذا غلام خلفه قاعد، فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فجلست حتى انصرف، يعني حتى أنهى صلاته، فقلت له: أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: أنت هو، يعني أنت اللي أنا ضربته بيدي في الصلاة؟ قلت: نعم. فقال: ذاك الصلب في الصلاة، ذاك الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فإذا قول سيدنا عبد الله بن عمر عمن يضع يده هكذا في الصلاة ماذا سماه؟ سماه صلبا، يعني شبه المصلوب أو شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه. فهذا قد نهانا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن فعله صلى الله وسلم عليه. فما الحكمة في النهي عن أن يقف الإنسان هكذا في الصلاة؟ بده يرتاح شوي معلش يعني، ولا ما يرتاح ضمن الصلاة؟ قال العلماء في ذلك، قالوا: هو من فعل المتكبرين. بعضهم قال: هذا من فعل المتكبرين، واحد يقف الصلاة هكذا بهذه الهيئة، ليست من فعل التذلل ولا الخضوع. فعل التذلل والخضوع كما تعلمون هكذا، أن يضع اليمنى على اليسرى كما هو معروف في السنة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، بمعنى أنها عمل اليهود والنصارى، فهم في صلاتهم يفعلون ذلك. وقد جاءت الحكمة في النهي صريحة في حديث أخرجه البخاري، سيرد معنا هذا الحديث، سيرد برقم 3458 من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده على خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. إذن باعتبار أنه من فعل اليهود فنحن نهينا عن فعله. هذه الحكمة كما قلت صريحة وهي في صحيح البخاري. فإذا كل شيء فيه تشبه باليهود قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله. نهي المسلمون عن أن يتبعوا سنن من قبلهم في أحوالهم وأعمالهم وهديهم وتصرفاتهم، نهينا عن ذلك. نعم، وهنالك أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، فقد روى أبو داود في سننه برقم 994 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. هذه الآن ليس هو قائما، هو قاعد في الصلاة متكئ على يده اليسرى. نعم، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. من يعني كفرت أهل الكتاب، هذا هو المراد. وروى أبو داود، وضعوا هذه الأرقام عندكم ترجعون إليها لتفسير هذه الأحاديث، روى كذلك أبو داود برقم 993 يعني في الباب نفسه عن نافع، نافع مولى ابن عمر الذي يروي كثير عن ابن عمر، سئل نافع عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه. نعم، فقال نافع: قال ابن عمر يعني نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال تلك صلاة المغضوب عليهم. إذا أي تشبه بالمغضوب عليهم والضالين قد نهينا عنه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا بينا، حذرنا أن نقلد الأمم الأخرى التي تعبد الأوثان أو تعبد النيران. تذكر الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة فصلى قاعدة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فصلينا وراءه وهو قاعد، يعني صلينا قياما، فصلينا وراءه وأبو بكر يسمع الناس، لأن النبي كان مريضا. فيقول جابر بن عبد الله فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. طبعا هذا كان في بادئ الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز للإمام أن يصلي قاعدا وللمأموم أن يصلي قائما بعد أن ترسخت هذه الفكرة في نفوس الصحابة وأنهم ليسوا كفارس والروم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد هذا المعنى، كان يقول لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. يعني ماذا يفعل أهل فارس بعظمائها؟ أو الحديث المشهور الذي نعرفه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. كيف يعظم بعضهم بعضا؟ يعني يكون الملك جالس وأولئك يقفون أمامه لا يجلسون، عيب أن الملك جالس وهن يجلسوا ما بصير، فيبقى الملك قاعدا والحاشية أو من حوله يبقون قياما، ويا ويلو يلي بيعود. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، النبي نهى عنه نهيا شديدا، وهذا لا نريد أن نطيل فيه، فهو معروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معروف من مقاصد الشرع أن المسلم لا ينبغي له أن يقلد غيره، وأن المسلم صاحب شخصية متكاملة متميزة، لا ينبغي له أن تذوب شخصيته بالآخرين ولا أن يقلدهم. وكلنا نعلم الحديث لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لتبعتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن بين، يعني ما هي؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري وسيرد معنا برقم 3463، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني في غير الصلاة أمرنا أن نخالفهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فكيف بالصلاة؟ هل يرضى لنا أن نقلدهم ونحن في الصلاة؟ لا يرضى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقف الرجل مختصرا مهما طالت عليه الصلاة وأراد أن يستريح، لا يستريح بهذه الطريقة. إذن الآن انتهينا من هذا البحث وعرفنا المراد منه، ننتقل إلى الباب الذي بعده. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، وهنالك رواية باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، أو رواية أخرى في الترجمة يفكر الرجل في الشيء في الصلاة. هذا الباب الآن ما يرد على ذهن المصلي من أفكار ضمن الصلاة، نعم، بدأ هذا الباب البخاري بعد أن ذكر الترجمة: إذا عرضت على المصلي أفكار وهو في الصلاة فماذا يترتب على ذلك؟ تمام، هذا ما سنعرفه الآن. ماذا بدأ البخاري بهذا التعليق؟ قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. الله أكبر، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة. نعم، معلوم لديكم أن الإنسان، كل مؤمن ترد عليه أفكار ضمن الصلاة، وأن التفكير يطرأ على العبد وقد لا يستطيع دائما دفعه، يدفعه ثم بعد ذلك يخطر في باله أشياء أخرى. ولكن هنالك فرق كبير جدا بين إنسان أو مصلي يفكر بالأمور الدنيوية، أو يفكر بلهو وعبث أو بأشياء شيطانية، وبين رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفكر بأمور المسلمين، وكان الذي استحوذ على اهتمامه والذي قد انطبق على فكره وغلب على عقله هو أمور المسلمين وهم الأمة. ولذلك رضي الله تعالى عنه كان يفكر في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله في حفظ الأمة وحفظ بلادها وحفظ أعراضها. قال العلماء: هذا ليس من حديث النفس المذموم. هنالك حديث نفس مذموم ينبغي على المرء أن يطرده ويصرفه، وهنالك تفكير هو عبادة كهذا التفكير الذي كان عليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لشدة اهتمامه وعظيم اهتمامه بأمر المسلمين رضي الله تعالى عنه، فكان يغلب عليه الفكر وهو في الصلاة رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما كان يغلب عليه الفكر تفكر بأمور الأمة وهو في الصلاة، تذكرون أنه نقل وروي أنه كان مرة يخطب الجمعة فغلب عليه وعلى فكره جيش سارية ابن زنيم، وكان في العراق. سارية ابن زنيم كان في العراق يقود جيشا، نعم، فإذا بعمر وهو يخطب قطع الخطبة وقال: يا سارية الجبل الجبل. فأوصل الله تعالى صوته إلى سارية، وعمل سارية بما وصله من صوت عمر، وكان بعد ذلك النصر والفتح، سبحان الله. فلذلك قال العلماء، منهم ابن قيم الجوزية رحمه الله، ومنهم ابن رجب الحنبلي كذلك رحمه الله، هؤلاء العلماء الكبار، قالوا: هذا من تداخل العبادات، من تداخل العبادات، وليس من حديث النفس المذموم. وهذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، بأنه في عبادتين معا: عبادة الصلاة وعبادة الجهاد. طيب، هل هنالك حالة تتداخل فيها هذه الحالتان، حالة الجهاد والصلاة لكل المسلمين؟ نعم، ما هي؟ صلاة الخوف. بصلاة الخوف ألا يقف المسلمون وهم في الصلاة ويرقبون العدو، فقد جمعوا بين عبادتين في وقت واحد: عبادة الجهاد وعبادة الصلاة. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من شدة اهتمامه بأمر الأمة كان يغلب عليه التفكير بأوضاعهم وأحوالهم ورعايتهم والعناية بهم. فقد روي عنه، اسمعوا هذا الحديث العظيم، روى عنه ابن أبي شيبة، نعم، من طريق عروة بن الزبير، قال عمر رضي الله عنه: إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. إذا من شدة الاهتمام بالرعية ورعاية مصالحهم غلب ذلك عليه، فاجتمعت له كما قال حافظ ابن رجب، قال له: اجتمع له صلاة وقيام بأمور الأمة وسياسته لهم في حالة واحدة. الله يرضى عن سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر. روى صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المسائل، له كتاب المسائل، عن أحمد بن حنبل من طريق همام بن الحارث عن سيدنا عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى المغرب مرة فلم يقرأ، فلما انصرف يعني من الصلاة قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها إلى الشام، فجعلت أفكر في أحلاسها وأقتابها. شو صار فيها هذه العير اللي جهزت أنا إلى الشام؟ نعم. ثم عاد وأعاد الصلاة. قال الفقهاء: لما أعاد الصلاة؟ قال: لأنه ترك القراءة، لم يعيدها لأنه كان مستغرقا في التفكير. عرفنا؟ لما قالوا له: تركت القراءة، عاد وأعاد الصلاة رضي الله تعالى عنه. فهذه أحوال الكبار، هذه أحوال الصديقين، أن يكون في حالة واحدة في عبادات، وكما قلت هي من تداخل العبادات، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، نعم، عن سهل بن الحنظلية قال رضي الله عنه: ثوب بالصلاة، صلاة الصبح، نعم، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. عم يصلي وعم يلتفت للشعب، لما كان يلتفت إلى الشعب؟ قال أبو داود صاحب السنن، قال: يعني وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل قبل الصبح، أرسل فارس إلى الشعب لكي يحرس الشعب، فالنبي بده يطمن عنه وده ينظر إلى هذا الشعب. فالنبي في الصلاة جمع بين أمرين، بين الجهاد في سبيل الله وبين الصلاة. فإذا كما قلت لكم، كحالة صلاة الخوف، يصلي المصلي، نعم، وهو في جهة العدو، وهو يرقب العدو في الوقت ذاته، نعم. فهذا ليس من حديث النفس المذموم كما ذكرت لكم. وأما الالتفات الذي يغري به الشيطان للإنسان بأن يلتفت من جاء ومن ذهب وماذا حصل وماذا كذا، فهذاك الالتفات الذي هو اختلاس من الشيطان، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الالتفات في الصلاة لأمور الدنيا، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. وقد مر معنا كما تذكرون حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فما المراد بذاك الحديث لم يحدث نفسه بشيء؟ من أمور الدنيا ومن أمور اللهو واللعب والعبث وغير ذلك. تلك الأمور يجب أن ينزه المصلي نفسه عنها، ويجب أن يصرفها عن قلبه، ويجب أن يشغل نفسه بالتفكر والتمعن بالآيات والأذكار وأعمال الصلاة لكي لا يحرم أجر الصلاة. فكلما كان انشغال الإنسان بهذه الخواطر أكثر، نقص أجره في الصلاة، أليس كذلك؟ ما الحديث الدال على هذا؟ حديث الذي رواه أبو داود، أليس كذلك؟ وفيه أن الإنسان أو العبد يصلي الصلاة فلا يكتب له تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، إلى آخر العدد. ها؟ هذا الحديث طبعا رواه أبو داود من طريق سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فمرة صلى أبو اليقظان، من أبو اليقظان؟ عمار بن ياسر نفسه، صلى مرة ركعتين خفيفتين، يعني خفيفتين بحسابهم، متصور الخفيفتين على ميزاننا لحنا الله يتوب علينا. المهم صلى ركعتين خففهما، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، لا أراك إلا قد خففتهما. فقال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا، ولكن خففتهما. قال: إني بادرت بهما السهوة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها حتى انتهى إلى آخر العدد. فإذا بالنسبة للأمور الدنيوية يجب علينا أن نصرفها لكي يكتب لنا أكبر قدر ممكن من أجر الصلاة. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري أنه قال: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها، يعني ما كان فيها متفكرا بمعانيها، متدبرا لأذكارها وأعمالها. نعم. الذي حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن ذكره البخاري، شوفوا البخاري طريقة ترتيبه جميل جدا، شو عمل البخاري؟ أتى أولا بأثر عمر، قال: وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قد يقول قائل: يا أخي معقول هيك سيدنا عمر هو بالصلاة يفكر بالجيش ويفكر تجهيز الجيش وما بعرف إيه؟ قد واحد يخطر في باله هيك، ما هي؟ وإذ بالبخاري جاب له حديث إنه النبي صار معه هيك. شايفين كيف رتب أموره البخاري الله يرضى عنه؟ فجاء بعد ذلك بالحديث، واسمعوا هذا الحديث. يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة قال: حدثنا عمر هو ابن أبي سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي، أو قال: كرهت أن يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. إذن حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر بأمر المسلمين وهو في الصلاة، فكر بأمر الفقراء، فكر بأمر الأمة، بأن هنالك صدقة موجودة عندي يجب أن أبادر وأعطيها لمستحقيها. لأنه هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، بينت الرواية التي سترد معنا برقم 1430 بأن هذا التبر كان من تبر الصدقة، يعني من تبر الزكاة، أي المراد تبر الزكاة. والتبر معلومكم هو إيه؟ الذهب. فانظروا لفظ الحديث، يقول: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كذلك خطر في باله مال الصدقة ومال الزكاة، ولأن مال الصدقة تشرع المبادرة بقسمته إلى مستحقيه وإلى أهله، فكان من شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرع بعد أن أنهى الصلاة وذهب مباشرة ووزع هذا المال. وخاصة متى حصل هذا؟ في صلاة العصر. رأيتم ماذا قال؟ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، يعني صار آخر النهار تقريبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كرهت أن يبيت عندي، يعني بعد ساعتين بيكون أذان المغرب، فخرج مسرعا عليه الصلاة والسلام ووزعه وقسمه على مستحقيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كذلك من اجتماع العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة وفكر كذلك في توزيع هذه الصدقة على مستحقيها. طبعا يستفاد من هذا الحديث أن هذه الخواطر التي ترد على الإنسان لا تفسد الصلاة، بل ولا تنقص كمالها. متى؟ إذا كانت تتعلق بأمور الآخرة، وإذا كانت تتعلق بأمور ترتقي بها إلى الله سبحانه وتعالى وتقربك من الله عز وجل. قال العلماء مما يستفاد من هذه الحديث أن السنة أن يبادر الإنسان إلى فعل الخير، لأن الآفات تعرض كما قالوا، ولأن الموانع تطرأ فتمنع، والموت لا يؤمن، من يستطيع أن يرد الموت، والتسويف غير محمود. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أنهى الصلاة قام مسرعا وقسم هذه الزكاة، أموال الصدقة. ولذلك قال العلماء مما يستفاد من الحديث أيضا أن العزم على الشيء من فعل الخير أثناء الصلاة لا بأس به. فالنبي وهو في الصلاة عزم على أن يذهب إلى البيت مباشرة ويوزع الصدقة، فالعزم على الشيء من الخير أثناء الصلاة من الأمور الجائزة التي لا تضر. طبعا هنالك فائدة ثانية، وهي بمن تتوجه إليه الأنظار، مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الذي خرج وأسرع فتعجب الناس، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أزال تعجبهم لكي لا يبقوا في أسئلة سين وجيم، وليش طلع النبي عزم، شو بده يساوي، شو الشغلة الضرورية اللي طلع لها وما بعرفه، ويحكوا مع بعض ويعدوا يتناقشوا، لا هيك بده، لا، النبي أنهى المسألة. فماذا فعل؟ بين لهم ماذا يريد من ذلك. لذلك قال العلماء إن كان من ينظر إليه فعل أمرا يتعجب منه، الأفضل أن يذكر ويبين ماذا حصل معه وماذا يريد، لكي لا يبقى الناس في سؤال وجواب واستفسارات وغير ذلك من هذه المسائل. طيب نتابع الآن الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. شوف البخاري على ما شاء الله حسن ترتيبه وذكر المسألة من كل جوانبها، ذكر حديثين. الحديث الأول فيه التفكير المحمود الذي هو تداخل العبادات، ثم ذكر بعد ذلك التفكير السيء وحديث النفس المذموم. شايفين كيف رتب الحديثين؟ فكأنه البخاري يشير لك بأن ما يفكر فيه الإنسان في الصلاة أو ما يخطر على باله في الصلاة قسمان، قسم محمود وذكر له أثر عمر وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم مذموم هو من الشيطان فذكر له الحديث الثاني. فالحديث الثاني هو من حديث الشيطان أو من حديث النفس الذي طبعا يفسد على الإنسان أو يريد أن يفسد على الإنسان صلاته ويضعه في حيرة فلا يدري كم صلى، كما رأيتم. قال فإذا سكت المؤذن أقبل، يعني عاد الشيطان، فإذا ثوب أدبر، يعني ثوب أقيمت الصلاة، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. فإذا حصلت معه هذه الحالة قال أبو سلمة: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة. انتبهوا أخواني، ملاحظة قول البخاري قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا ليس من أصل الحديث، وإنما علقه البخاري هنا، هو طرف من حديث سيرد معنا بكماله برقم 1231، سيرد معنا، يعني كي لا يظن أحد بأنه من رواية جعفر ابن ربيعة عن أبي سلمة، يعني هذا قسم من الحديث، هذا طرف من حديث آخر ذكره البخاري استطرادا وبالمناسبة. نعم، سيرد معنا برقم 1231 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا ما كان من هذا الحديث حديث النفس فهو الذي كما قلنا ينبغي أن يصرفه المرء عنه، ويجب أن ينشغل في أعمال الصلاة وأذكارها. وذكرت لكم الأحاديث، حديث عمار بن ياسر: إن الرجل ليصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا تسعها عشرها ثمنها، إلى آخر ما ذكرنا. طيب، نتابع الحديث الذي بعده، ثم إذا زاد بعض الوقت نعرف ببعض هؤلاء الأعلام. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. هنا أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يبين اعتناءه بحفظ أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبين شدة عنايته بحفظه ما يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية هامة جدا. ولذلك ماذا قال في بداية الحديث؟ يقول الناس أكثر أبو هريرة، يلوموني أنه أنا عم أكثر أحاديث، أنه أنا حافظ أحاديث كثيرة. شوفوا القصة اللي صارت معي، شوفوا هيك أنه عم يحكي سيدنا أبو هريرة لبيان الفرق بينه وبين غيره، يعني أنه كان أكثر الصحابة اهتماما وعناية وإقبالا وتركيزا. فيقول: لقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله البارحة في العتمة. ها، إذن هنا بما قرأ البارحة في وقت صار، صح؟ البارحة شو قرأ بصلاة العشاء؟ قال له: لا أدري. قال له: ما صليت؟ قال له: بلى صليت. قال له: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. فإذا بين لك أبو هريرة بالدليل العملي بأنه هو حفظ وغيره نسي. فلا تلوموني تقول أكثر أبو هريرة، مسألة بسيطة، بعض الناس نسيوها وأنا حفظتها. لذلك قال العلماء في فرق كبير بين أن ينسى الإنسان ما قرأ الإمام بعد الصلاة مباشرة وأن ينسى بعد فترة. والنسي بعد فترة ثاني يوم سأله شو قرأ امبارح. أما هلأ أنت قد تسأل واحد بيكون الإمام سلم بالصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، شو أرى بالصلاة؟ لك شو بعرفني؟ ما هي؟ فهذا بيكون أثناء الصلاة الآن سلم الإمام وهو لا يدري ماذا قرأ الإمام، مما يشير ويدل على أنه أصلا ما هو بالصلاة أبدا. وذلك روي عن الإمام أحمد قال: لو سألت واحد بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام وقال: لا أدري، قال: يعيد الصلاة. يعني هذا ورد عن الإمام أحمد. ليه؟ معنى ذلك قال أنه ليس متدبرا للصلاة بالمرة، وليس مفكرا في الصلاة، وليس مع الإمام أصلا، وليس في صلاة. لذلك هذا يدل على أن المرء يجب عليه إذا كان في صلاة أن يجمع قلبه ويجمع فكرة ويستجمع ذهنه ليكون مع القراءة ومع الذكر ومع التفكر بأعمال الصلاة. إن شاء الله الله يعيننا على ذلك. وأخواني الأمر سهل وبسيط، وليس كما قد يظن بعض الناس أن الأمر صعب ومتعذر ومستحيل. لا، الأمر ليس متعذرا وليس صعبا، ولكن يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى دربة. وكلما خطر في بالك خاطر يجانب الصلاة دعه وعد إلى التفكير فيما أنت فيه. لا تظن أن هذا الأمر يعني قد يأتي عليك يوم يكون أكثر صلاتك تفكيرا بالصلاة وتدبرا لأذكارها ومعانيها، وهذا هو المقصود في الصلاة، وهذه هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. نعم، إذن هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد بين لنا كيف كان شديد الاعتناء وعظيم الاهتمام بترقب وحفظ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالمناسبة هنا قال أكثر أبو هريرة، في روايات أخرى يقول أكثر أبو هريرة، وكنت قد لزمت رسول الله لشبع بطني، يعني أنا متفرغ كنت من أي عمل، ما كان عندي أي عمل على الإطلاق، تفرغت للأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغا تاما 4 سنين. ولذلك ليس هنالك في الحقيقة طعن على أبي هريرة ولا يرد الطعن عليه. أبو هريرة كان أوتي ذكاء وحافظة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا. بالإضافة إلى هذا، لو قسمنا الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه على الأيام لكان طلع باليوم حديثين أو ثلاثة. أي شغلي صعب كل واحد يحفظ باليوم حديثين أو ثلاثة؟ لا، مو صعب أبدا، بس في ناس بيهولوا الأمور وبيضخموها. والحقيقة قد لا تأتي أنت بطفل صغير يحفظ القرآن بنص شهر، صح؟ لا نريد أن نستفيض بهذه المسألة كثيرا، ولكن جاءت مناسبة لها. لذلك تذكروا بصحيح البخاري، ونحن قرأنا صحيح البخاري، ماذا كان يقول أبو هريرة؟ كنت لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، يعني ما كنت أنا ملتفت للدنيا ولا للتوسع فيها ولا للرغد، كنت متفرغ تفرغ تام للعلم. وفعلا الذي يريد أن يتعلم ويرسخ في العلم ويتمكن في العلم لا بد له من أن يتفرغ للعلم. وما يتعلق بحفظ أبي هريرة نتعرض له في وقت آخر إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. ونقول كيف ولما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة حفظا وعطاء ورواية. هذا يعني الآن أعطينا طرف منه، ولكن نذكره في وقت آخر. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بين لنا بأنه غيره ما حفظ قضية، أما هو كان قد حفظها. في الحقيقة أخواني مثل ما قال بعض العلماء أن هذا الحديث ذكره البخاري لأنه من شدة إقبال أبي هريرة على سماع النبي عليه الصلاة والسلام والتفكر في الصلاة بقي هذا في ذهنه إلى اليوم الثاني، ولو سألوه باليوم الثالث والرابع يمكن كان يجيب. معنى ذلك أنه هنا أبو هريرة كان مع النبي في الصلاة، مما يدل بأنه شوف شو عمل. إذن البخاري أول حديث حديث سيدنا محمد بأنه تفكر في الصدقة، تداخل العبادات، الجهاد والصلاة، الصدقة والصلاة. الحديث الثاني المداخل الشيطانية والخواطر الشيطانية. الحديث الثالث تمام التفكر في الصلاة وتمام المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لم ينسى أبو هريرة ما سمعه من النبي في اليوم الثاني. شايفين الأحاديث ثلاثة ما أحلاها؟ شو رائع. الله يرضى عن البخاري، الله يرضى عنه ويرحمه ويجزي الخير عنا ويجمعنا في يوم القيامة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.